Podcast Soft.
وحيد بزنزانة لا قادر يتواصل مع السجان ولا ملاقي حدا يفهم عليه. عمر بن سعيد الرجل الأفريقي المستعبد يلي قرب عمره على 40 بيلاقي حاله مرة تانية بسجن جوا سجن بزمان ومكان ما بيقدر يقرر فيه مصيره بنفسه. قبل حوالي شهر قبض عليه كمستعبد هارب من جحيم حقول الأرز في كارولينا الجنوبية وترك في سجن بلدة فيدفيل في كارولينا الشمالية بنية بيعه من جديد. حريته مكبلة وعم يحاول بأي طريقة يستجدي لإطلاق سراحه. بيدور حواليه بيلاقي كم قطعة فحم بكومة رماد وبيبلش يكتب. بيكتب عبارات باللغة العربية على جدران الزنزانة. يمكن آيات قرآنية حافظها، يمكن مطالبات بيتوسل من خلال سجانين ليرحموه، أو بيحاول يحكي لهم عن قصته وأصله وفصله. بيضل عمر يكتب ليمل الحيطان. بيلتفت المسؤولين عن السجن لكتاباته، بيتعجبوا من هاللغة الجديدة وكلماتها الأنيقة المكتوبة من اليمين للشمال. بعد شوي توصل الأخبار لأهالي البلدة إنه يا جماعة في مستعبد أسود بيعرف يكتب وملل حيطان الزنزاني كتابات بلغة جديدة. وخلال أيام بيصير عمر بن سعيد وكتاباته فرجة لأهالي البلدة. أهلين وسهلين ومرحبتين، أنا بشر النجار وفي 4 حلقات خاصة من بودكاست منبت رح نحكي قصة عمر بن سعيد أو العمورو الأفريقي المسلم يلي قضى 56 سنة من عمره بالعبودية. إضافة لعدد من المخطوطات القصيرة والقصاصات كتب عمر عن حياته سنة 1831 على مخطوطة فريدة جدا بخط مغربي ولغة عربية مكسرة. عم نحكي القصة لأنه هالسيرة الذاتية هي الوحيدة يلي كتبها مستعبد أفريقي في أمريكا باللغة العربية أثناء استعباده، أو على الأقل هي الوحيدة اللي بين إيدينا اليوم. لاحقاً رح تسمعوا اقتباسات من مخطوطة عمر بن سعيد لكن بتصرف وبلغة عربية سليمة للتوضيح. هروب عمر كان بوقت بيواجه فيه المستعبد الهارب وكل مين بيساعده على الهرب عقوبات وحشية بحكم القانون، ممكن توصل للقتل بعد القبض عليه وإعادته لمالكه. يمكن عمر كان محظوظ أكتر شوي من غيره. ببلدة فيدفيل وبعد ما تفشل محاولات إيجاد مالكه الأصلي بينعرض عمر للبيع بالمزاد كمان مرة، غالبا بالسوق المخصص لبيع المستعبدين. بيوم بيقرب عليه زلمة اسمه ميتشل ويبدو ناوي يشتري. بيسأله بتحب تروح معي على بلد اسمه تشارلستون؟ هون بيرتعب عمر من السيرة، بتخطر له كل ذكرياته الأليمة بآخر سنتين بتشارلستون عند مالكه الأول. بيجاوب بحزم لا 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 ما برجع على تشارلستون، وبيبقى حتى يشتري شخص تاني بنهاية المطاف، شخص رح ينقله من وضعه الحالي لوضع أقل قسوة.
في يوم جمعة جاء رجل وفتح باب البيت الكبير، باب السجن، ورأيت رجالا كثيرين كلهم من النصارى نادوني: أليس اسمك عمر أم سعيد؟ لكني لا أفهم لغة النصارى. رأيت رجلا اسمه بوب مينفورد يكلمني يسألني إن كنت أريد الخروج من السجن. وافقت بشدة على الذهاب معه إلى حيث يسكن. بقيت عند مينفورد 4 ليال ونهارات، ثم جاء رجل اسمه جيم أوين وهو زوج ابنة مينفورد واسمها بيتسي مينفورد، وسألني إن كنت أرضى الذهاب معهم إلى مكان يسمى بلادن، فقلت نعم ورضيت الذهاب معهم.
بعد 2 أسبوع من السجن لفتت قضية عمر نظر الجنرال جيمس أوين
أو جيم مثل ما بيسميه عمر، ويلي بينتمي لأسرة مرموقة تسلم أفراد منها مناصب حكومية. المهم جيمس كان من بين الناس اللي قاضن الفضول لزيارة السجن بعد انتشار قصة الكتابات على جدران الزنزانة. راح ليشوف الرجل الاستثنائي اللي الكل بيحكي عنه وقرر يشتريه عن طريق والد زوجته بوب مانفورد اللي كان عمدة المقاطعة. عمر وافق يروح مع جيمس وزوجته بيتسي على منزلهم الريفي في مقاطعة بلادن القريبة، بالتحديد في مزرعة ميلتون على ضفة نهر كيب فير. بعد هالرحلة الطويلة من نهر السنغال لنهر كيب فير تبدأ حياة عمر بن سعيد تستقر شوي، وبيكون مر شي سنتين على مغادرته لموطنه قصرا. عند جيمس رجل السياسي المعروف بسخائه بيقضي سنين الباقية من حياته، بيبقى مستعبد وفاقد لحريته، بس بيتكلف بمهام بسيطة كخادم وبستاني، يعني بما يناسب عمره وقدراته الجسدية، إضافة إلى أنه تاريخه ونشأته في أسرة متعلمة وثرية بيشفع له وبيضمن له قدر معين من الاحترام والتقدير، تاريخه يلي عائلة أوين رح تتعرف عليه بالتدريج.
قبل مجيء إلى البلد النصراني كان ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أمشي إلى المسجد قبل طلوع الفجر، كنت أغسل وجهي ورأسي ويدي وقدمي، كنت أصلي وقت الظهر وأصلي وقت العصر وأصلي وقت المغرب وأصلي وقت العشاء، كنت أعطي الزكاة كل سنة عن الذهب والفضة والزرع والبقر والضأن والماعز والأرز والقمح والشعير، شاركت كل سنة في جهاد الكفار، مشيت إلى مكة والمدينة كما يفعل من يستطيع ذلك.
في سنة 1770 السنة اللي انولد فيها عمر بن سعيد، كان الإسلام حاضر كقوة سياسية في أفريقيا الغربية. بينتمي عمر لشعب الفلان اللي كانت قبائله متوزعة في السهول الزراعية في المنطقة، خصوصا في فوتاتورو. والده الثري كان بيملك حوالي 70 مستعبد وبيعيش على عائدات عملهم حسب مقالة قديمة نشرتها جامعة كارولينا الشمالية. الوضع العام بالمنطقة ما كان مثالي، كان في صراعات وحروب غالبا دينية، وفي واحدة منهم انقتل أبوه. عمر صار يتيم بعمر 5 سنوات، وحسب ما بينفهم من سيرته يلي كتبها انه كان له اخوة واخوات. المهم بعد ما بينقتل والده بيتولى عمه مسؤولية العيلة، ويلي يبدو بيصير عنده نفوذ سياسي. تزامن مع هاي التطورات بأسرة عمر بتكون منطقته كمان عم تشهد مرحلة سياسية جديدة. عقيدة الجهاد عم تاخد أهمية كبيرة بين المسلمين بهي المنطقة، بتقودها نخبة دينية مؤثرة من العلماء وطلبة المدارس الإسلامية اسمهم باللغة المحلية تورد بي، وبيقولوا أنه هويتهم دينية بحتة بعيدة عن العصبيات القبلية. بيقودوا حملات دينية لقتال الحكام اللي ابتعدوا عن تطبيق الشريعة بمناطقهم، بيحشدوا عسكريا لتحقيق طموحهم وإقامة المجتمع الإسلامي اللي بيحلموا فيه، وبناء عليه بيلاقوا الدعم المطلوب. قبائل الفلان بتكون من ضمن المؤيدين لعقيدة الجهاد، وبسنة 1776 يعني بعد حوالي 6 سنين من ميلاد عمر بن سعيد بتتأسس دولة إمامية إسلامية في فوتاتورو بقودة عبد القادر كن، العالم المسلم يلي حكينا عنه بالحلقة الأولى ويلي قضى عمره في طلب العلم والتعليم. الإمام عبد القادر وكتير من رفاقه انتشروا في أفريقيا الغربية وأسسوا مراكز ومدارس دينية، نفس المدارس اللي بيبدأ عمر يتلقى تعليمه فيها بسن مبكرة. بيتعلم اللغة العربية والقرآن والحديث، وبيتلقى تعليم أساسي بالحساب متنقلا بين هالمدارس قبل ما يصير هو معلم ويقضي سنوات تانية في تعليم الأطفال. بعد فترة بيقرر عمر التخلي عن مهنة التعليم وبيتوجه للتجارة، بيتاجر بشكل أساسي بالملح وملابس القطن وغيرها، وهذا بيطلب منه سفر مستمر. وواحدة من هاي السفرات كانت لمكة والمدينة لتأدية فريضة الحج، ورحلة طويلة مثل هاي بهيك وقت بتتطلب قدرة جسدية ومالية كبيرة لعبور أفريقيا من غربها لشرقها باتجاه الحجاز بشبه الجزيرة العربية. بهالوقت بيستمر الأئمة المحافظين على حكم الشرع بإرسال تحذيرات لبعض حكام الممالك المحيطة، فحواها بالغالب أنه إما بترجعوا لتحكيم الدين بأموركم وبتتوقفوا عن بيع الأحرار والمسلمين الأوروبيين أو بنعلن الجهاد ضدكم. تستمر الحملات العسكرية الجهادية، وعمر بن سعيد اللي صار عمره بالعشرينات بيشارك ببعضها. إضافة لهي الحملات بيبعث الإمام عبد القادر رسالة للفرنسيين على الساحل الغربي بيحذرهم فيها من الاستمرار بشراء المسلمين المستعبدين. بيقول لهم بالحرف الواحد إنه ممنوع تشتروا مسلمين تحت أي ظرف، وإذا ناويين تستمروا بالموضوع فالأفضل تبقوا ببلادكم وما بقى تجوا لعنا، لأنه يلي بيجي يكون متأكد إنه رح يخسر حياته. يعني الإمام عبد القادر ما كان يحارب العبودية كمبدأ، وإنما كان يرفض استعباد المسلمين بالتحديد، لأنه مثل ما سمعنا بالحلقة الأولى كان الإمام مستفيد من السفن الفرنسية اللي بتعبر نهر السنغال في مناطق نفوذ الدولة الإمامية، وبتدفع لقاء استخدام النهر لنقل البضاعة أو حتى الأسرى من غير المسلمين في طريق للبيع والاستعباد. الأسرى اللي بتبدأ غربتهم القصرية من مدينة سان لويس ساحلية مقر التجار الأوروبيين مرورا بالمحيط الأطلسي وما بعده، الأسرى اللي بيلاقوا نفس المصير اللي كان عم يستنى عمر بن سعيد. بمجرد سقوط حكم الإمام في فوتاتورو بيوقع عمر بالأسر. يمكن هي هي التفاصيل يلي قدر عمر ينقلها بالتدريج لعائلة أوين في كارولينا الشمالية بعد ما استقر عندهم، ويمكن في تفاصيل أكتر بكتير ما وصلتنا.
يا أهل نورث كارولينا، يا أهل ساوث كارولينا، يا أهل أمريكا جميعا، هل فيكم رجلان صالحان مثل جيمس أوين وجون أوين؟ هذان رجلان صالحان، آكل مما يأكلان وألبس مما يلبسان. السيد جيم وزوجته بيتسي أوين لديهما ولدان وخمس بنات، الأول توم وجون ومارتا ومريم وصوفيا ومارغريت وليزا. هذا الجيل جيل جيد جدا. زوجة جون أوين اسمها لوسي، إنها زوجة صالحة. يا أهل أمريكا، يا أهل نورث كارولينا، هل فيكم كهذا الجيل الجيد الذي أخاف الله جدا؟
في كنف هالعيلة بيكمل عمر السنوات الجاية من حياته، بيكون علاقة مع أفرادها وبيصير مقرب من الكبار والأطفال، بيكون واضح للجميع أنه مسلم أو محمدي حسب التسمية الدارجة بهداك الوقت لأتباع النبي محمد. بالسنوات الأولى بيبقى ملتزم بصيام شهر رمضان، بالصلاة اتجاه القبلة. عائلة أوين بتجيب له هدية عبارة عن نسخة من القرآن مترجمة للإنجليزية على أمل مهاراته باللغة الإنجليزية تتحسن. أولى المخطوطات اللي كتبها عمر وموجودة بين إيدينا اليوم بتعود لسنة 1819، يعني بعد أكثر من 9 سنوات من انتقاله لمزرعة عائلة أوين. المخطوطة كانت عبارة عن صفحتين بيقول أنه بيكتبها لجيمس أوين مالك عمر، رغم أنها مكتوبة باللغة العربية ومو واضح كيف جيمس أوين ممكن يفهمها. المهم كانت بمعظمها اقتباسات من آيات قرآنية لا تخلو من أخطاء إملائية ومقاطع وكلمات محذوفة. هون كمان مو واضح ليش شخص قضى سنوات طويلة بحفظ القرآن وتلقي العلوم الإسلامية ممكن يوقع بهي الأخطاء. هل كان عم يحاول يوصل رسالة معينة؟ هل كان عم يمر بوقت عصيب؟ أو أنه فعلا مستوى العلمي ما كان متفوق؟ بس الأكيد أنه كان يحفظ كل الآيات اللي كتبها وما نقل من القرآن. بيبدأ عمر المخطوطة كالتالي:
الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته حتى جرب أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم في الدنيا.
بعد بيبلغ سلامه لجون أوين شقيق جيمس
وكل مين معه من جماعة النصارى مثل ما بيقول حرفيا، بالمكان اللي اسمه رالي اللي هي مدينة تانية في كارولينا الشمالية. بيرجع مباشرة بيذكر الله.
الفرد بلا بداية والباقي بلا نهاية. وبيكمل: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، إلى آخر الفقرة من الكلمات اللي ما حدا قدر يترجمها إلى حد الآن.
والجملة الأخيرة بالمناسبة مقتبسة من كتاب ملحة الإعراب للحريري، وهو من الكتب اللي كانت سائدة ومنتشرة في تعليم اللغة العربية بغرب أفريقيا. ومن بعدها بيكتب عمر بن سعيد آيات من سورة النجم وسورة المسد وسورة البقرة وغيرها. بعدها بيقول إنه من قضى حاجة المؤمن قضى الله حاجته يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهي نص الأول مقتبس من أحاديث نبوية ونص الثاني من آية قرآنية. فجأة وبوسط كل هالاقتباسات القرآنية بيترك شيء بيشبه المناشدة بلغة عربية ضعيفة بيقول فيها ما معناه:
أريد أن أرى في بلدنا التي تسمى أفريقيا، في مكان قرب بحر يسمى كبايا.
بعد هيك بنرجع بنقرأ آيات قرآنية تانية اللي اختيارها ممكن يكون عشوائي بيعتمد على شو كان بيحفظ بهداك الوقت، أو ممكن يكون مقصود لإيصال معنى معين. في شيء مثير للاهتمام كمان باستخدام عمر لآيات نزلت بالأصل لنقض عقيدة الأصنام يلي سادت بمكة بوقت ظهور الإسلام. أحد الباحثين اعتبر الموضوع انتقاد غير مباشر لعقيدة المسيحيين، رغم أنه بهديك الفترة بالتحديد يعني ما بين سنة 1819 و 1820 كان عمر عم يمر بتحول كبير على عقيدته، تحول رح يفاجئنا ومعالمه مو كتير واضحة.
الله ربنا خالقنا ومالكنا ومصلح أحوالنا حالا ومالا، فضل لا وجوبا، افتح قلبي إلى الإنجيل إلى سبيل الهدى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي من النعم ما تزايد من الخير، لأنه أعطى الشرع لموسى الحق والنعمة كان بيسوع المسيح.
بالحلقة الجاية رح نعرف عن بدايات التحول بعقيدة عمر بن سعيد، هل تخلى عن الإسلام واعتنق المسيحية أو لاقى حل وسط بين العقيدتين؟ هذا بودكاست منبت بموسمه الخاص عن عمر بن سعيد. كنت معكم بالتقديم بشر نجار، بالبحث والكتابة محمود الخواجة، بالتحرير لما رباح، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، شاركت بالبحث سارة أبو الرب، أدى صوت عمر بن سعيد الممثل طارق الدويري، النشر والتواصل تولته مرام النبالي. هذا الموسم الخاص فكرة وبحث أولي لزينة طبارة ومن إنتاج صوت. لو حابين تسمعوا حلقاتنا الجاية اشتركوا بقنوات منبت على منصات البودكاست اللي بتفضلوها. سلام.